أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم صقر التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس، في قول الله، إلا ليعبدون، أي ليعرفون. فإذا عرفوا عبدوا، وإذا عبدوا استغنوا بعبادتهم عمن سواه. ولا يمكن أن يسمى المرء عابدا ما لم يكن عارفا، عارفا بتعاليم دينه وبما ينجيه، ولا يكون ثابتا بتعاليم دينه من غير تفكر. لأن أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمرونا أن نغذي هذا الفكر وهذا العقل بكثرة التفكر. وقد أمرنا الحق المتعال أن نتفكر في خلق السماوات والأرض لنصل إلى رتبة ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأنه إن أدرك المرء الحق استقام وعلم أن الذي يأكله في مال الحرام يأكل نيرانا، فتكون عونا له هذه المعارف على الطاعات. إن هذه المعارف التي أوردها الحق المتعال في كتابه الكريم من بيان أصل الخلقة والأنوار وما جرى في أصل الخليقة وكيف تقسمت الوجودات وكيف نفذت وكيف صارت وكيف تحملت وكيف يجب عليها أن تصمد وتثبت ولا تطلب شيء يكون ظلما لها، كل هذه المعارف كانت لنا عونا في الطاعات على ما يكلفنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الشريعة، وما يبينه حضرة رسول الله وحضرات الأمة صلوات الله عليهم أجمعين. نحن فيما مضى بدأنا في أصل الخليقة، لأن كما عبرنا هناك حاجة في معرفة الأنبياء لبيان التشريع والتسديد والتذكير والتعليم، وهناك حاجة كما قلنا تكوينية بمعنى الحاجة الوجودية. وقد فصلنا في هذه الحاجة الوجودية في أصل فتق الوجود، وعبرنا أن هناك وجود الله سبحانه وتعالى جعله اسمه، فقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى كما يأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا، هذه الأسماء اشتق لها اسم من اسمه، من اسم المحمود، اسم حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ومن اسم الأعلى اسم علي عليه السلام، ومن اسم فاطر اسم فاطمة صلوات الله عليها، ومن اسم الحسن، ومن اسم الإحسان الحسن، ومن اسم قديم الإحسان حضرة سيد الشهداء صلوات الله عليه. ونحن قد ذكرنا في الحاجة الوجودية ليس لهذا العالم، بل وسعنا في الدائرة إلى أن نتحدث عن الحاجة الوجودية في أصل فتق الوجود. قد يتصور البعض أنه أصل مبدأ الإنسان أو أصل الخلقة هي حينما خلق الله سبحانه وتعالى آدم ونفخ فيه، بل الحقائق القرآنية كما قدمنا سابقا تنبئنا عن عوالم وعن مخلوقات قبل آدم، ومن مخلوقات من الملائكة، من الجان، من النسناس، إلى أن تكون من السماء، من الهواء، من العرش، من الكرسي، إلى غير، إلى المكان، إلى ما هو شيء فوق الزمان والمكان، وهو نور الله سبحانه وتعالى. هذا النور الذي أمرنا سبحانه وتعالى أن نؤمن به فجعله مثالا له، فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وورد في التفاسير أن المشكات هي حضرة سيدة النساء صلوات الله عليها، وورد أيضا كذلك الأمر حضرة رسول الله، ورد حضرة أمير المؤمنين، وكل ذلك إشارة إلى جهة واحدة أنه نفس محمد وروح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا في أصل الخليقة من باب الكرامة الإلهية، وما قدمناه كان كافيا لشؤون هذه الجلسات ولهذه البحوث، وتبقى البحوث العالية لمطالب ومجالس أخرى إن شاء الله أن وفقنا الله نتعرض لها. لكن ما قدمناه يكفي للإخوة المؤمنين أن يبتدئوا في فهم حركة الوجود وفي تفكر خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، الله سبحانه وتعالى يستنكر على الذين يغفلون عن هذه المعارف. بعض الضعفاء يقولون ما لنا ولهذا الكلام، لا حاجة لنا لا في حديث النور ولا لغيره، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر. هؤلاء بضاعتهم صغيرة، هؤلاء يريدون أن يحتالوا في إخفاء حقائق النور عن مقام تنزل الفيضات الإلهية ليكون لأعداء آل محمد حظ، وليكون لهم من أعداء آل محمد شيء من حطام الدنيا، شيء يستأكلون به حطام الدنيا. هؤلاء الصغار ميالون إلى الباطل، علينا أن لا نسمع وسوستهم لأنها ألسنتهم ألسنة شياطين. إن فهم الحقائق هو الذي يلزمك الصبر عند المحنة لتلزم الأسماء معانيها، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه. وهذا ما قدمناه في الجلسة الأولى حينما تحدثنا لبطل الثواب والعقاب إلى غير ذلك، وإن ثبات هذه النفس على أوامر الحق المتعال لا يمكن على الإطلاق أن تكون من غير معرفة. نحن ما قدمناه قدمنا عنوان أصل ظهور الخليقة، وقد عبر الحق المتعال أن هذا النور لحضرة رسول الله وآله الطاهرين خلقه من نور عظمته ومن نور جلاله، ولم يفصل بينه وبين الحق حجاب، بل كان هو الحجاب للحق المتعال. وهذا ما قدمناه سابقا. في هذه الليلة اليوم نتلو طائفة من الآيات والروايات التي تتحدث عن هذه الحقائق، وأنا عبرت أننا دعينا إلى الإيمان بحقائق هذه الأنوار في قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الحق المتعال عن حقائق بيان النور التي كانت تمثل حقيقة رسول الله بمعنى الولاية وحقيقة حضرة علي وحقيقة حضرة فاطمة، لأن الله سبحانه وتعالى يدعي أن أرواحهم هي حقائق النور، ويقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مما يعني أن النور الإلهي وذات روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله نسب الهداية له ونسبها إلى رسول الله حيث قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. علمك وهدايتك ليست علم دراية وتفكر وأقيسة، ما كنت تدري ليس بمعنى الدراية بمعنى القياس كبرى على صغرى أو صغرى على كبرى، ولكن علمك هو نطق بيان الحق، نطق بيان النور الذي هو الحق الحقيق كما قال الله سبحانه وتعالى عنه، سواء في بيان الأشياء وفصل عنوان الباطل عن الحق والدلالة على الحق، أو في إيجاد الأشياء كقوة نورانية أشد. إن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هو من حقائق النور، وهذا النور الذي مرده إلى الله بل مبدأه ومنتهاه هو الله، انعكس في صفحة بياض عبودية حضرة رسول الله وعبودية حضرة أمير المؤمنين منه زق إلى الأنبياء جميعا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبر جابر أول من خلق الله نور نبيكم يا جابر ومنه خلق كل خير، مما يعني أنه أول من عبد في كل رتبة من الرتب في كل شأن من الشؤون في كل تنزل من التنزلات نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الهادي وكان المثال، وبذلك كان رحمة للعالمين. محمد هبط في نفسه وروحه التي هي حضرة أمير المؤمنين والتي هي حضرة سيدة النساء صلوات الله عليه، وعمل بيديه فكان حسن وحسين، واليدان وهاتين اليدين كما قدمنا مبسوطة، وكل من يريد أن يقفلها يكون في حقيقته يهوديا. ومن هنا من مات وهو مبغض لأهل بيته مات ميتة يهودية، مات يهوديا كما ورد في الأحاديث. والإبغاض هنا هو إنكار الفضل، هو إنكار الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يسمي اليهود في من أنكروا. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وكان الاعتقاد عندهم أن يد الله مغلولة لا يمكن أن تنفذ إلا حتى تتجرد أو غير ذلك، ولا يمكن لها أن تصنع شيء في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى أنها في الأرض هي حقيقة النور التي كانت في الأولى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، هذا النور المبسوط الذي لا يمكن أن يقيده قيد. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا في تنزل الحقائق إلى دار أسفل سافلين، وكيف تتحول من شرفتها من الماء الأعلى إلى عنوان الطين وإلى عنوان الصلصال. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا هذه الحقائق مفصلة في قصة آدم عليه السلام. لكن ما أحببت أن أقدمه في هذه البحوث التي مرت هو أن أصل فتق النور إنما هو موجد الأشياء وهو هاد لها، وأي شيء يريد أن يستقر على الصراط المستقيم لابد أن يستند إلى هذا النور، وإلا يكون قد حمل نفسه ما لا طاقة له به، وإذا حمل نفسه ذلك فقد هوى، أي انعدم ثبات حقائق الأشياء في أنها تؤثر في الوجود وأنها كلمة يمكن أن تنقش شيء في هذا الوجود لابد لها من الاستناد إلى هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن شرطه الأول في بقاء العالم في السلام الإلهي والمن الإلهي والكرم الإلهي، بحيث يخلق الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى حينما يستند إلى هذه الحقيقة. لذلك ورد في الأحاديث قولوا لا إله إلا الله يغرس لكم شجر في الجنة، بمعنى أن قولكم هذا هو الذي يخلق تلك الأشياء في الجنة، لكنها لابد أن تكون بتسبيح آل محمد، إنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أن في سلسلة الوجود هناك تمردات، أصل هذه التمرد كما بينا سابقا أن إبليس عرضت عليه ولاية آل محمد فأبى، وأكثر النفوس تأبى أن يكون فوق رأسها شيء، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاها في الولاية كل شيء، أعطاها الرأفة، أعطاها الحنان، ولكن ما هو موجود عند الناس هو العصبية، تتعصب لآبائها حتى لو كانوا بولين على أعقابهم ولا تطلب الخير. الله أمرنا أن نلغي هذه العصبية لأن حقيقتها من النار، وهي من سنخ إبليس، وسيأتي إن شاء الله مفصلا في بيان هذه الحقائق. الله يحدثنا أن ليس كل الوجود استقر على الثبات بعد أن خلقه وأوجده وقبل خلق آدم كما قدمنا سابقا، من أنه حينما خلق عرضت الولاية فأبى من أبى والتزم من التزم، ومن أبى تركه الله سبحانه وتعالى وكانت له الخيرة وفتح له الفرص على أساس أن يستفيد من صلاته ومن صيامه أن يحطم هذه النفس التي هي بمثابة إله عنده، اتخذ إله فهواه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي حينما أمرنا بالالتزام لأجل الغنى، حيث أنه من غير الالتزام بغير ولايتهم لا يوجد شيء، أراد أن يغنينا وحلم عن جهلنا. قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهو يتحدث عن سنخية البشرية. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبدأ الاغترار على أساس أن القاعدة التي كانت في عنوان الملائكة هناك، الملائكة عادت إلى الحق وأقرت أنها لا يمكن لها أن تلتزم بشيء من غير حمده ومن غير تسبيحه وتقديسه، وأن كل ما يتعلمونه هو من الحمد الإلهي ومن النعم الإلهية عليها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك قال إذ أمرتك، قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا حينما تستند النفس إلى جهلها ولا تطلب التعلم من الحق المتعال تسقط في الهاوية، لأنها هذا الهوى وهذا الإله الذي في نفس الإنسان في حقيقته هو مدمر، وهو عنوان حب الاستعلاء. حتى لو لم يكن شيء يريد أن يستعلي فيخرب كل شيء بعلوه. من يريد الثبات له ولأهل نفسه ولأهل بيته ولقومه ولشعبه عليه أن يستند إلى ولاية آل محمد عليهم السلام. وأول عنوان لحقائق الالتزام في ولاية آل محمد حينما قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إن كنتم تحبون ولي هذا فأنتم تحبوننا، وإن كنتم تبغضون ولي هذا فأنتم تبغضوننا. وهي سلسلة يجب أن تحط عندها الرحال، سلسلة شيعة آل محمد من النبيين والمرسلين والصديقين والصالحين والشهداء وغير ذلك، والتسليم لهم بالفضل. وهذا ما سوف يكشف عنه حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، فيعز أولياءه، لأنه في زمن غيبته أولياءه أذلاء يتهمون والعياذ بالله بالكذب، يتهمون والعياذ بالله بأن علومهم هذه هي أشبه بخرافات، وبالتالي هم يتهمون آل محمد صلوات الله عليهم بهذا. هؤلاء شأنهم شأن إبليس، حب الاستعلاء. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هذا العنوان وهذا الفيوضات في السماوات وهذا النعيم ليس موطنا للمستكبرين الذين يحتجون على الحق المتعال الذي خلقهم والذي صنع كل عرق فيهم وكل خلية فيهم، وهو جاهل ما هو موجود في باطنه، فكيف يمكن أن يدري حقائق مصالحه؟ قال فاخرج إنك من الصاغرين. الآن سقط، الآن أصبحت صغيرا لأنك أصبحت بعيدا. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وبدأت القصة الإلهية في لطف الله ورحمته لنا أن أنبأنا حقائق الابتعاد عن الخيرات، حقائق الابتعاد عن الكرامة الإلهية. وإن كان هناك لطفا إلهيا فهو أعظم لطف إلهي في بيان حقائق كيف ينحرف الإنسان عن خيراته التي ستكون له في البقاء في دار الخلود في الجنان. الله يبين لنا برحمته الواسعة ورأفته الكبرى، يبين لنا سر الانحراف الذي يضيع فيه الإنسان ويهوى، بمعنى لا يمكن أن يثبت ذاته فضلا عن أعماله، ولذلك تكون أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أيها الأخوة الأعزاء، إن الحق المتعال مفتاح خيراته جعله في السجود لآدم، ومطرودية إبليس كانت بشرط السجود لآدم، والاستعلاء عن ولي الله كان سببا لإخراجه وليكون من الصاغرين. العبودية فيما يقابلها الاستعلاء، والاستعلاء على أي شيء؟ أنتم تظنون هو استعلاء عن الله، وكل يرسم الله على شاكلته وعلى خياله وعلى رسمه، حتى المستعلي يقول أنا طائع الله، لكن ما هي الموازين لإثبات ذلك؟ ما هي الموازين أن الناطق فيه إله هواه والله الله سبحانه وتعالى؟ ولا يمكن أن تعرف هذه الحقائق إلا في وجود الرسول أو وصيه، وهذا ما قدمناه أن جعل أمير المؤمنين يقول وجعل صلوات الله وسلامه عليه طريقهم ذات شوكة، حتى يرى الله سبحانه وتعالى في ذلك قلوبهم وأفئدتهم إلى أي شيء تأتي. وقال برأفته الحق المتعال أن هناك أقوام سيقعد لهم الشيطان وسيمنعهم ويعقد لهم الصراط المستقيم الذي هو التجاء إلى الولاية. ومعنى عقد الصراط المستقيم أني يصير بخليه يصلي أكثر وبغرره بعبادته أكثر وبكبر له لحيته وبلبسه دشداشة قصيرة وبحرمه من الدنيا ومن الآخرة حتى يظن أن من خلال هذه الشاكلة التي أرسمها له يمكن أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويمكن أن يلقى رضاه. آتيه من باب الزهد في الدنيا، آتيه من باب كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للحسن البصري حينما قعد عن القتال مع ولي الله، فقال ما منعك أن تخرج معنا يا حسن؟ قال يا أمير المؤمنين سمعت صوت من السماء يقول يا حسن امكث في بيتك فإن القاتل والمقتول في النار. قال له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أوتدري من كان ذلك؟ قال من يا مولاي؟ هو بيظن الله حاكمه على شوي، مثل بعض السذج والكلاب الدنيا يدعون والعياذ بالله رؤية جبرائيل على شوي، أعدوا النبي على جنب وصيروا أنتوا أنبياء بهالزمن كمان لأجل حطام دنيا أو لأجل كرسي هنا وهناك أو رئيس هنا وهناك. هؤلاء الحمقى، بل هم لا يوصفون بالحماقة، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار. انظروا إلى هذه الجرأة لأجل ذرة من حطام دنيا يجالسون الكافر ويشربون معه خمرا وإلى غير ذلك. قال أتدري من هو يا حسن؟ قال لا. قال هذا أخوك إبليس. إذن ما الميزان؟ برأفته الحق المتعال أخبرنا قصة آدم، برأفته قال لنا أن أي عبادة لا يمكن على الإطلاق أن تكون عبادة ما لم تلتزم وتستند إلى ولاية ولي الله. برأفته ورحمته قال لا تستعجلوا ولا تتحدثوا أمام جهة الله، أمام حضرة رسول الله، أمام حضرة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا تفرضوا عليهم علومكم، بل أن الذي في أذهانكم ما كان مخالفا فيه عند الأئمة عليهم السلام هو خيال وباطل وأوهام. الله أعز وأجل من أن يترك الأرض من غير معصوم يكون حجة على الخلائق، فيأمرهم الله أن يرجعوا إليه ليلطف بهم فيسددهم عن الفناء وعن الهوى حتى لا يهوى الإنسان ويسقط وينفني وتضيع ليس أعماله بل وجوده، لا يمكن له الثبات فهو يهوى من السماء إلى الأرض ولن يصل. وهذا موجود في كثير من الروايات عن أقوام يلقون آلاف السنين من السماوات حتى يصلوا إلى الأرض. وعلمنا أن لا نقيس الأشياء ولا نستبق ولا نفرض، أقل ما يمكن أن تكون قصتنا كقصة الملائكة لا كقصة إبليس. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إبليس قال له خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين، فلا يمكن لي أن أسجد له. هنا اكتفى بقياسه ولم يسأل الحق المتعال الذي خلقه هو وخلق آدم وعلم بما هو موجود فيه، وعلم بما هو موجود في آدم لأنه هو خالقه. حينما يأمرنا الحق المتعال من طاعة النبيين وطاعة الأوصياء لهم إنما يأمرنا حتى لا نضيع ولا نكون أبالسة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في قوله مستنكرا عليه أنه أصلها فرض الأحكام بين يدي الحق المتعال الخالق والصانع والمدبر والرازق والرحيم والغفور، حين ذلك يهبط الإنسان. قال فاهبط، وهو هبوط تكويني، فما يكون فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. ليس موطن الجلوس مع الملائكة، لأن الملائكة منعمون لا يشقون ولا يتعذبون ولا ينهمون ولا إلى غير ذلك. هذه رتبة الراحة، ورتبة الراحة لا يمكن فيها أن يكون فيها مستكبر، لأن مورث الراحة بسبب الطاعة، ولولا الطاعة لفسدت السماوات، ولولا أن كل إنسان يريد أن يضع رأيه أو ملك يضع رأيه لما كان هناك أصلا سماوات، لانعدمت السماوات والأرض في لحظة واحدة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين وأصبحت صغيرا. وهذه كل دلالات يبينها الحق المتعال. أنا أيها الأخوة الأعزاء، حينما أقول لكم علينا التمسك بعنوان الولاية ومعارفها واستنطاق مفاهيمها والسير خلفها فيما علمتنا من أصل التفكر في خلق السماوات والأرض منذ آدم، بل قبل آدم إلى نور العظمة، إلى بعد آدم، إلى إنشاء طينة آدم، ومن أي شيء تركب، لفهمنا حين ذلك أن اجتنابنا للمحرمات من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك، أو شرب الخمر أو الزنا أو الفواحش أو الغيبة أو النميمة، لوجدناها أنها يجب أن تصرف كما نصرف الداء عن أنفسنا. بالمعرفة تأتي هذه الحقائق، ولا يمكن أن يثبت المرء على الإطلاق ما لم يرى النيران. لذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الحقيقة أن إبليس حقيقة قوله خلقتني من نار وخلقته من طين كان استكبارا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هو لا يريد أن يكون فوق رأسه أحد، يريد أن يفتح خط، بينما الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتخذ إليه الوسيلة والخط. إن كنت قادرا الله يمن عليك، لكنك لست بقادر، وسوف تتخبط في نفسك فضلا عن هداية الآخرين، وسوف تضلهم وينعدم الوجود بسبب اغترارك وبسبب حب ظهورك، ويكون خرابك، وبعدين تسفق اليدين. يعني شو بيصير؟ بتكون عدمت كل شيء، سواء كان في الرئاسة التكوينية أو في رئاسة حياة الدنيا. ولذلك الله يقول عن حقيقة إبليس بعد أن حشره الله، خاطبه الله مع الملائكة: إذ قال ربك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الله ينبئ أن حقيقة هذا ليس من الملائكة، فقال: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكن بعبادته وصلت لوين؟ وصلت أنه يسكن مع الملائكة، ولكن طينته الخبيثة التي رفضت الولاية الأولى التي عرضها الله عليه في قديم الأزمنة قبل خلق آدم على ولاية آل محمد، هي التي نبعتها هنا وأسقطت له كل عبادته، أخرجته من صوف الملائكة حينما قال: فاخرج منها، فسماه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه من الجن. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه حينما قال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منكم ومن تبعك منهم أجمعين. وهذه أيضا كذلك الأمر من لطف الله، عنوان الاستكبار على ولي الله. هو يبرر أن النار أشرف من الطين، مع أن الله سبحانه وتعالى قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهي مقام القدرة، ولو استفهم الله لعلم. لذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه في الاختصاص يقول: قال إن أول من قاس إبليس فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ولو علم إبليس ما جعل الله في آدم لم يفتخر عليه، ولو استفهم الله سبحانه وتعالى لأفهمه الله ولمن عليه كما من على الملائكة. المشكلة كانت أن إبليس لا يريد أن يسمع، طب أعماه حب الاستكبار عن آدم الذي هو ولي آل محمد وشيعة آل محمد ووعاء لأنوار آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الاستكبار هو الذي جعله مرتدا ومن غير حقائق الباطنية للملائكة. الملائكة حينما تمنت أن تكون هي الخلافة أتجعل فيها من يفسد فيها، مباشرة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وبعد أن تابوا واستغفروا أن يعودوا إلى أنفسهم، لأنهم أمام حضرة الحق المتعال الذي منه كل علم وكل خير، الله من عليهم بالتوبة وبنى لهم البيت المعمور ورفعهم. يا أخوان، الاستكبار حقيقته الصغر، حقيقته المطرودية، حقيقته اللعنة التي هي حقيقة سلب الخيرات والهواية الكبرى. لذلك عن أبي عبد الله قال عليه السلام: قال إن إبليس قاس نفسه بآدم فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فلو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار كان ذلك أكثر نورا وضياء من النار، بمعنى أنه لو اطلع إلى باطن آدم ووجد النورانية التي في قلب آدم لأخرس لسانه، ولما وجد للنار نورا، بل وجدها عاجزة، بل أن حقيقة النور تطفئ هذه النار وتخرسها. كيف الله بيجعل واحد غيري؟ ليش؟ هذه حقيقة التمرد، هذه حقيقة الفصل، هذه حقيقة المطرودية من عالم الملكوتيين إلى عالم الدنيا. كل معترض على ولي الله صغير، إنك من الصاغرين، أخرج مذموما مدحورا، لأنه حقائق المستكبر. فالاستكبار هو استكبار على ولي الله، وهذا ما جاءت به الروايات كلها. لو أن عبدا قام بين الركن والمقام صائما نهاره قائما ليله متصدق بجميع ماله متشحدا بدمه، وجاء بغير معرفتنا لكبه الله على منخرف النار، بمعنى أن كب نفسه في النار لأنه لم يثبت في ركن. أترى العرش يحتاج إلى اسم محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين حتى يستقر، ولا تحتاج أنت البوال على عقبك؟ عجيب، عجيب هذا الأمر. لذلك ورد عندنا في الحديث في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن أبي السلط الهروي عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك. وساق الحديث إلى أن قال: ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا وإكراما، وكان سجودهم لله عز وجل عبودية، ولآدم إكراما وطاعة لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟ إذا أمروا الملائكة بالسجود لأجل أنوارهم الموجودة فيه، نحن في هذه الليلة نستعرض هذه الطائفة من الروايات حتى نبدأ وننتهي من عنوان مقام الظهور الأول الذي هو ظهور نور جلال عظمة الله، نور بهاء الله، نور أسماء الله سبحانه وتعالى، واستناد الوجودات كلها إلى هذا العنوان. في كتاب فضائل الشيعة للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله، اخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس استكبرت أم كنت من العالين؟ فمن هم يا رسول الله؟ الذين هم أعلى من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا. فكل شيء تصنعه الملائكة بتسبيحها إنما يعود إلى حضرة رسول الله وآله الطاهرين. قبل أن خلق الله عز وجل آدم بألفي عام، فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد، فقال تبارك وتعالى: استكبرت أم كنت من العالين؟ أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش، المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش. وهذه حقيقة لما قدمناه فيما مضى. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا كل نبي له ولاية، مو معنى ذلك أنه إذا استودع كان من أولي العزم مثلا، لا، يمكن أن ينسى هذا النور، ويمكن أن ينشغل بالكثرة، ويمكن أن ينشغل بأمور عنوان تيسير الحياة. كل نبي من الأنبياء، كل رسول من الرسل، كل ولي من الأولياء له رتبة في هذه الولاية، بقدر ما يكون مشرق على هذه الولاية بقدر ما يكون واصل. ولذلك ورد عندنا أنه لم نجد له عزم في آدم، ووجد العزم في إبراهيم وموسى وعيسى وحضرة محمد صلى الله عليه وآله ونوح. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال يا عباد الله، إن آدم لما رأى النور ساطعا من صلبه. وأنا أتيت بكم حديث، وإلا الأحاديث بالآلاف في هذا المضمار، حتى نثبت أن ما قدمناه هو ركينة المعرفة، ركيزة الانطلاق لأي مؤمن حتى لا يتزلزل. إن آدم لما رأى النور ساطعا من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره، مما يعني أن مسكن هؤلاء العالين، استكبرت أم كنت من العالين، كان في العرش برتبة، ورتبة قبل العرش أنزله الله سبحانه وتعالى إلى العرش بعد ذلك، وكان برتبة أعلى، حيث أن الله يخبرنا أنه هذه الأنوار كانت عنده، حيث يقول: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. رأى النور ولم يتبين الأشباح، فقال: يا رب، ما هذه الأنوار؟ قال الله عز وجل: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك. دائما رتبة الشرف في كل منزل من المنازل لحضرة محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك، ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح. لك شو الله قال له؟ ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء. الوعاء الذي يحمل النور يكرم بسجود الملائكة، فكيف لا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أفضل من الملائكة؟ بل الملائكة خدامنا وخدام شيعتنا. إذ كنت وعاء لتلك الأشباح، فقال آدم: يا رب، فقال آدم: يا رب، بينتها لي، لو بينتها لي. فقال الله تعالى: انظر يا آدم إلى ذروة العرش. فنظر آدم، يريد أن يبصر الأشباح، لا أنه يريد أن هو يرى النور، ولكن الكلمة في تصوير النور بصورة شبح، الشبح هو الجسم الشفاف طبعا. فقال الله تعالى: انظر يا آدم إلى ذروة العرش. فنظر آدم ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش، فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة. يعني كان المرآة، كان العرش بمثابة مرآة ينقل الصورة من ظهره إلى ماذا؟ إلى العرش. نعم، قبل إنزالهم إلى صلب آدم كانوا أنوار في أشرف بقاع العرش، ولكن هذه الأنوار أخذت أشكال بعد أن دخلوا في ماذا؟ في صلب آدم. فأراد آدم أن يؤنس نفسه بهذه الأنوار، فقال: يا رب، لو أريتني إياها. فقال: انظر إلى العرش واجعلها بمثابة مرآة يرى فيها الصور، كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية، فرأى أشباحنا فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ فقال الله: يا آدم، هذه الأشباح أفضل خلائقي وبرياتي، هذا محمد وأنا الحميد والمحمود، في أفعالي شققت له اسم من اسمي، وهذا علي وأنا العالي العظيم شققت له اسما من اسمي، بمعنى أنه أصبح مظهر العلو. وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي، وفاطم أوليائي عما يعتريهم ويشينهم، فشققت لها اسما من اسمي. ما يكبر الخس براسه بعضهم يقول ما بيحب فاطمة، الله طردك بعدم هذا الحب. وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت لهما اسما من اسمي، هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي، بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوسل إلي بهم يا آدم. هنا أصبح أسماؤهم ليس سطر النور. وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلي شفعاءك، فإني آليت على نفسي قسما حقا لا أخيب بهم آمل ولا أرد بهم سائل. فلذلك حين نزلت منه الخطيئة دعا الله عز وجل بهم فتاب عليه وغفر له، وهذا معنى قول الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أن تلك الكلمات هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وهي موجودة عند العامة والخاصة. هذه الرتبة برتبة الجنة بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأسكنه الجنة، وسيأتي إن شاء الله معنا بيان حقائق خلقة آدم في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هناك سنتعرض مفصلا إن شاء الله تعالى لطبيعة البشرية، لأن آدم يتحدث عن الطبيعة البشرية. السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه في حلية الأبرار من كتاب الدر النظيم عن سليمان الأنصاري قال: كنا جلوسا في مسجد النبي. شوف في رتبة الجنة كان في صورة أيضا لمحمد وآله، ولكن كيف واجهها آدم؟ هناك واجهها في العرش وهي أعلى منه، وكانت سببا في التوبة. في الجنة كانت سببا للتوبة، وفي الأرض كانت سببا للتوبة، وهناك سببا لتعليم الله سبحانه وتعالى له أنه بهؤلاء توسل. يقول: كنا جلوسا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله إذ أقبل علي فتحفى له النبي وضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه، وكان له 10 أيام مذ دخل بسيدة النساء صلوات الله عليها، فقال: ألا أخبرك عن عرسك شيئا؟ قال: إن شئت فافعل صلى الله عليه. قال: هذا جبرائيل قد قال: تشاجر آدم وحواء في الجنة. فقال آدم: يا حواء، ما هذه المشاجرة؟ فقالت: يقع لنا ما خلق الله أحسن مني ومنك. فأوحى الله إليه: يا آدم، طف الجنة فانظر ماذا ترى. قال: فبينما آدم يطوف في الجنة إذ نظر إلى قبة بلا علاقة من فوقها ولا دعامة من تحتها، مما يعني أنه اسم إلهي، لأن الاسم الإلهي لا يستند إلى الأشياء، لا يحتاج إلى علاقة يستند إليها ولا يحتاج إلى دعامة توقفه، بل هو حي قائم بالله سبحانه وتعالى. داخل القبة شخص على رأسه تاج، في عنقه خناق، في أذنيه قراطان. طبعا بمصادر كثيرة موجود هذا الحديث وإن كان باختلاف قليل. فخر آدم ساجدا لله، فأوحى الله إليه: يا آدم، ما هذا السجود؟ وليس موضعك موضع سجود ولا عبادة. هون ما لك بالحق تسجد، هذه رتبة عالية. فقال آدم: يا جبرائيل، ما هذه القبة التي رأيتها؟ ما رأيت أحسن منها. هذيك عم بتقله ما خلق الله أحسن مننا، وفجأة بلاقي حاله هو ومرته ساجدين، والله سبحانه وتعالى بيقول لهم: قوموا من سجودكم، ما رأيت أحسن منها. فقال الله عز وجل، نعم، فقال: إن الله عز وجل قال لها: كوني فكانت. هي من أمر الحق. قال: فمن هذا الشخص الذي داخلها؟ قال: شخص جارية حوراء أنسية تخرج من ظهر نبي يقال له محمد، مو من ظهرك. ولذلك ورد أن فقط سيدة النساء صلى الله عليه التي لم تكن في أصلاب الأنبياء، بل كانت من الله في تحفة بالتفاحة إلى صلب محمد صلى الله عليه وآله مباشرة. قال: فما هذا التاج الذي على رأسها؟ قال: هو أبوها محمد صلى الله عليه وآله. قال: فما هذا الخناق الذي في عنقها؟ قال: بعلها علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قال: ما هذان القرطان اللذان في أذنيها؟ قال: هما قرطان العرش وريحانتا الجنة ولداها الحسن والحسين. قال: فكيف ترد القيام هذه الجارية؟ قال: إن الله يقول: ترد على ناقة ليست من نوق دار الدنيا، رأسها من بهاء الله، ومؤخرها من عظمة الله، وخطامها من رحمة الله، وقوائمها من خشية الله، ولحمها وجلدها معجونان بماء الحيوان. قال الله: كن فكانت. يقود زمام الناقة 70,000 صف من الملائكة كلهم يقولون: غضوا أبصاركم يا أهل الموقف، حتى تجوز الصديقة سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. إلهي بحق فاطمة اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وارضي قلب إمام زماننا عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.